بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواديعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند قيس بن عاصم رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال الإمام الواديعي: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والنسائي وأخرجه عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري به.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن قيس بن عاصم هو ليس من المكثرين، هو أصل في غسل من أراد الإسلام إن كان مشركا. حديث قيس بن عاصم بن سنان مترجم في الإصابة قال ابن عبد البر إنه قيل في كنيته أيضا أبو طلحة وقيل أبو علي، وجزم ابن أبي حاتم بأنه أبو طلحة. كان قد حرم الخمر في الجاهلية، يعني ما يشربه، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله ابن سعد، في وفد بني تميم فأسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سيد أهل الوبر، أهل البادية، وكان سيدا جوادا. أساق الحديث بسند حسن. وقال أبو عمر: قيل الأحنف ممن تعلمت الحلمة؟ قال: من قيس بن عاصم، الأحنف بن قيس. رأيته يوما محتبيا فأتي برجل مكتوف وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك. فالتفت إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخي بئس ما فعلت، أثمت بربك وقطعت رحمك ورميت نفسك بسهمك. ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فواري أخاك وحل أكتاف ابن عمك وسق إلى أمه 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة. أثنوا عليه من حيث الكرم وكان سيد قومه. ولما مات رثاه عبد بن الطيب بقوله: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. قال بعضهم: ما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. يقول فيها في نفس الميمية هذه. مدلول هذا الحديث أن الذي يريد يسلم يغتسل، سواء كان كافراً أصلياً أو مرتداً أو على أي حال. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. ومزيد كونه بماء وسدر للتنظيف، الأفضلية. قال صاحب عون المعبود تحت باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، كذا بواب أبو داود. قال: فيه دليل واضح على أن من أسلم يؤمر بالغسل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. قال الخطابي: هذا الغسل عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب. وقال الشافعي: إذا أسلم الكافر أحب له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم، إذا أسلم قولا بظاهر الحديث. وقالوا لا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل، ولو اغتسل لم يصح منه، لأن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين، وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوها. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم، واختلفوا في المشرك يتوضأ في حال شركه ثم يسلم. قال بعض أصحاب الرأي له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه، لكنه لو تيمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التيمم حتى يستأنف التيمم في الإسلام، وما يجزئه تيممه مشرك، فلا يصلي فيه، لا يصلي به، ولا يجزئه وضوءه مشرك، لا يصلي به، ليحبطن ولقال حبط عنهم ما كانوا يعملون، أعمالهم محبوطة، وضوءه محبوط، غسل الجنابة، صلاته، صيامه، جميع أعماله. قلت قول من قال بوجوب الاغتسال بعد أن ذكر الخلاف، قول من قال بوجوب الاغتسال على كافر إذا أسلم هو موافق لظاهر الحديث، لأن حقيقة الأمر الوجوب. وبنحو هذا قال الشوكاني: ما لم يوجد قرينة صارفة عنه. وهذا قول الشيخ أيضا رحمه الله، بوب عليه بهذا في كتاب الطهارة: الكافر إذا أسلم يغتسل، أي أنه يجب عليه. وقال ابن قدامة رحمه الله تحت مسألة إذا أسلم الكافر، وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل، سواء كان أصلياً أو مرتداً اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل. وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد، وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. وقال أبو بكر استحب الغسل، بعضهم يرى استحباب، لكن القول بالوجوب هو الصواب لهذا الحديث. وليس بواجب إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره، هذا قول أبي بكر وأصحابهم، فعليه الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل، وهذا مذهب الشافعي. ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال، لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لا نقل نقلا متواترا، ولو نقل واحد يكفي. وقد اشتهر بينهم هذا، أنهم كانوا يغتسلون، ثمامة لما أراد الإسلام ذهب فاغتسل، اشتهر عند المسلمين واشتهر حتى عند الكفار أن من أراد أن يسلم اغتسل. وأم أبي هريرة لما أرادت الإسلام اغتسلت، هذا في الصحيح. وجاء عن عمر أيضا أنه قال إنك مشرك فاغتسل. والحاصل أن هذا كان مشهورا، يعني أخته قالت له ذلك حين دخل عليها، لكن القصة فيها كلام. والحاصل أن هذا مشهور عندهم، فلا يلزم أنه ما يقال بالوجوب إلا إذا وصل حد التواتر من عشرات من الناس، سنة ثابتة وقد ثبتت عن غير واحد، فذلك فيه كفاية. لهذا قال: فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلا متواترا أو ظاهرا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة، ولم يذكر له غسل إذا أسلم، لم يأمره أنه من أسلم فليغتسل، ما كان يقال لهم إذا أسلم أحد فليغتسل، يعني يقول لمن دعاهم. ثم بعد هذا قال ابن قدامة: ولنا، أي دليلنا، ما روى قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. رجه أبو داود والنسائي، وأمره يقتضي الوجوب، وما ذكروه من قلة النقل لا يصح، الاستدلال به، ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منها سواء كان مشرك أو غير مشرك. ثم إن الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخر، وبلا شك أنه صحيح وهو حجة من غير اعتبار شرط آخر، فوجب الغسل إذا أراد أن يسلم، حتى لو ارتد ثم أراد أن يسلم وجب عليه أن يغتسل كما أبانه ابن قدامة هنا وغيره ممن قرأنا. لا أسلم وجب سواء كان أصليا أو مرتدا، ويغتسل غسل جنابة غسل مستوعبا لبدنه. قال الخطابي أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب، يعني الجمهور، وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث، وقالوا لا يخلو المشرك من أيام كفره من جماع أو احتلام وهو لا يغتسل ولو اغتسل لم يصح ذلك منه، أي حال كفره، لأن الاغتسال من الجنابة فرض من الفروض الدين وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحوها. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم. طيب لو أسلم ودخل في الصلاة بوضوء فقط بغير تصح صلاته، هذا الذي يظهر أنه ترك واجبا وما لم يكن على جنابة تصح صلاته، فإن كان على حدث أكبر على جنابة لا تصح حتى يغتسل. وفي شرح السنة للبغوي ذكر هذا الحديث برقم 341، الغسل عند الإسلام، ثم نقل عن الترمذي من جامعه بالرقم المذكور، فإنه عند الترمذي 605 في هذا المصدر، نقل الترمذي الإجماع. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون الرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غير غسله في حال الشرك، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، هو قول مالك وأحمد وأبي ثور. فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك واغتسل ثم أسلم فأصح أقوال أصحاب الشافعي وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك ثم أسلم يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم والاغتسالات. قال وذهب بعض، وقيل لا يجب إعادة الغسل لأن غسل الكافر صحيح بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم واغتسلت جاز للزوج غشيانها، والأول أصح، وليس إذا صح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به كالمجنون. وإذا طهرت من حيض غسلها زوجها جاز لها غشيانها، وإذا أفاقت عليها إعادة الغسل. ومما ذكره البغوي قال وهذا ذهب أصحاب الرأي لأن الكافر لو غسل وتوضأ ثم أسلم فله أن يصلي به. ثم ذكر الاغتسالات المسنونة 16، غسل الجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء، لا دليل على الخسوفين والاستسقاء، والغسل من غسل الميت، إنما اغتسل أمره أن يغتسل من التراب، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لنفسه، أما الوجوب فلا والاستحباب الإطلاق. وغسل الكافر إذا أسلم وجوبا، والمجنون إذا أفاق، وسبعة في الحج، الغسل للإحرام ولدخول مكة وليوقوف عرفة وليوقوف المزدلفة، وثلاثة اغتسالات لرمي أيام الجمار، وآكدها غسل الجمعة. الإحرام سنة، تجرد لإحرامه واغتسل، ولدخول مكة سنة، اغتسل لمن تأخر مثلا في الطريق أو بات هناك، وللوقوف بعرفة أيضا مستحب، حديث ابن عمر دعني أفيض علي الماء، فأقره ابن عمر أن هذا كان معروفا عندهم، قول الحجاج هذا وأما الوقوف مزدلفة وأيام ولرمي الجمار ما كان ذلك فما نعلم عليها دليلا. والأغسال الواجبة المتأكدة الوجوب الغسل عند خروج المني سواء بجماع أو بتفكر، فإذا أخرج المني إذا وجب عليه الاغتسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء المذي من المذي الوضوء ومن المني الغسل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، ونقل الإجماع على ذلك الترمذي رحمه الله عند هذا الحديث على المسألتين. والغسل عند التقاء الختانين ولو لم يولج، إذا التقى الختان وجب الغسل، ونقل النووي الاتفاق على وجوب الغسل إذا التقى الختانان، يعني كأن حصل قبل خلاف ثم ذلك صار الوجوب على الإجماع على ذلك. وغسل المرأة الحائض إذا طهرت من حيضها بنص القرآن، تزين النفس النساء في المحيض وتقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ومعنى يتطهرن حتى يطهرن فإذا تطهرن الغسل غسلها من المحيض، ولا يجوز له أن يأتيها حتى تغتسل ولو كان بعد طهرها، وإن لم تجد الماء تيممت. وغسل النفساء لأن النفاس والحيض شيء واحد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تغتسل قبل إحرامها، لكن لا دليل هذا أنه كان عند خروجها من الخلاء، ذلك في حالة ولادتها، وإنما نقل الاتفاق عليه من مضمون أنه حيض، لا طهرت النفساء اغتسلت وجوبا. فهذه أربعة أغسال، يعني خروج من الغسل إذا حذف المني، الغسل إذا التقى الختانان، الغسل عند المحيض عند طهر المرأة من المحيض، الغسل بعد طهرها من النفاس، الخامس الاحتلام. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق على المرأة غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، معنى ذلك إذا رأت اللان بللا الاحتلام. وهكذا السادس غسل الميت، غسلناها ثلاثا أو خمسا الحديث عن معطية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال في الذي وقصت هناك تغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه لا تمسه طيبا ولا تخمر رأسه. والغسل الإسلام هو السابع، وزد على ذلك على القول الذي هو عليه جماعة من أهل العلم غسل الجمعة فهو الثامن، قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أما الجمهور فيرونه مستحبا، من أتى الجمعة فبات واغتسل فبها ونعمة، من اغتسل يوم الجمعة بها ونعمة، ومن توضأ فبها ونعمة، من اغتسل فالغسل أفضل. ويستحب للعيدين ويستحب للإحرام كما سبق. فهذه الأغسال الواجبة ثمانية بما فيها غسل الجمعة، كلها بالأدلة، غسل الطاهر من حيضها بالأدلة القرآن والسنة، حديث قصة فاطمة، حديث عائشة فاطمة بنت أبي حبيش. اقرأ الذي يليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند طهرها.